باب في أحكام اللقطة. اللقطة بضم اللام وفتح القاف هي مال ضل عن صاحبه غير حيوان، وهذا الدين الحنيف جاء بحفظ المال ورعايته، وجاء باحترام مال المسلم والمحافظة عليه، ومن ذلك اللقطة. فإذا ضل مال عن صاحبه فلا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس كالصوت والرغيف والثمرة والعصا، فهذا يملكه آخذه وينتفع به بلا تعريف، لما روى جابر قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل، رواه أبو داود. حاشية: برقم 17 و700 و1000، وانظر الفتح في الجزء الخامس الصفحة 85. انتهى. الحالة الثانية أن يكون مما يمتنع من صغار السباع، إما لضخامته كالإبل والخيل والبقر والبغال، وإما لطيرانه كالطيور، وإما لسرعة عدوه كالظباء، وإما لدفعه عن نفسه بنابه كالفهود، فهذا القسم بأنواعه يحرم التقاطه ولا يملكه آخذه بتعريفه، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. متفق عليه. حاشية: رواه البخاري برقم 72 و300 بعد 2000، ومسلم برقم 22 و700 بعد 1000. انتهى. وقال عمر: من أخذ الضالة فهو ضال، أي مخطئ. وقد حكم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنها لا تلتقط، بل تترك ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. ويلحق بذلك الأدوات الكبيرة كالقدر الضخمة والخشب والحديد، وما يحتفظ بنفسه ولا يكاد يضيع ولا ينتقل عن مكانه، فيحرم أخذه كالضوال، بل هو أولى. الحالة الثالثة أن يكون المال الضال من سائر الأموال كالنقود والأمتعة، وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجول، فهذا القسم إن أمن واجده نفسه عليه جاز له التقاطه، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول: حيوان مأكول كفصيل وشاة ودجاجة، فهذا يلزم واجده إذا أخذه الأحظ لمالكه من أمور ثلاثة: أحدها أكله وعليه قيمته في الحال، الثاني بيعه والاحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه، الثالث حفظه والإنفاق عليه من ماله ولا يملكه ويرجع نفقته على مالكه إذا جاء واستلمه، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. متفق عليه. حاشية: رواه البخاري برقم 72 و300 بعد 2000، ومسلم برقم 22 و700 بعد 1000. انتهى. ومعناه أنها ضعيفة معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت أو يأخذها غيرك أو يأكلها الذئب. قال ابن القيم في الكلام على هذا الحديث الشريف: حاشية: زاد المعاد في الجزء الثالث الصفحة 59 و600. انتهى. فيه جواز التقاط الغنم، وأن الشاة إذا لم يأت صاحبها فهي ملك الملتقط، فيخير بين أكلها في الحال وعليه قيمتها، وبين بيعها وحفظ ثمنها، وبين تركها والإنفاق عليها من ماله. حاشية: أي أخذها وتركها دون بيع أو ذبح. انتهى. وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط له أخذها. النوع الثاني ما يخشى فساده كبطيخ وفاكهة، فيفعل الملتقط الأحض لمالكه من أكله ودفع قيمته لمالكه وبيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه. النوع الثالث سائر الأموال ما عدا القسمين السابقين كالنقود والأواني، فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده والتعريف عليه في مجامع الناس، ولا يجوز له أخذ اللقطة بأنواعها إلا إذا أمن نفسه عليها وقوي على تعريف ما يحتاج إلى تعريف، لحديث زيد بن خالد الجهني، حاشية هو الحديث السابق انتهى. لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن الشاة فقال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، متفق عليه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها، الوكاء ما يربط به الوعاء الذي تكون فيه النفقة، والعفاص الوعاء الذي تكون فيه النفقة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة، أي اذكرها للناس في مكان اجتماعهم من الأسواق وأبواب المساجد والمجامع والمحافل سنة، أي مدة عام كامل، ففي الأسبوع الأول من التقاطها ينادى عليها كل يوم لأن مجيء صاحبها في ذلك الأسبوع أحرى، ثم بعد الأسبوع ينادى عليها حسب عادة الناس في ذلك. الصفحة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة. والحديث يدل على وجوب التعريف باللقطة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها دليل على وجوب معرفة صفاتها، حتى إذا جاء صاحبها ووصفها وصفا مطابقا لتلك الصفات دفعت إليه، وإن اختلف وصفه لها عن الواقع لم يجز دفعها إليه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تعرف فاستنفقها دليل على أن الملتقط يملكها بعد الحول وبعد التعريف، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، أي حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصنفها، فإن جاء صاحبها بعد الحول ووصفها بما ينطبق على تلك الأوصاف دفعها إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. حاشية رواه البخاري برقم 72 و300 بعد الألفين، ومسلم برقم 22 و700 بعد الألف انتهى. وقد تبين مما سبق أنه يلزم نحو اللقطة أمور: أولا، إذا وجدها فلا يقدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها، ومن لا يأمن نفسه عليها لم يجز له أخذها، فإن أخذها فهو كغاصب لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره. ثانيا، لا بد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها، والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيسا كان أو خرقة، والمراد بوكائها ما تشد به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك والأمر يقتضي الوجوب. ثالثا، لا بد من النداء عليها وتعريفها حولا كاملا في الأسبوع الأول كل يوم، ثم بعد ذلك ما جرت به العادة، ويقول في التعريف مثلا من ضاع له شيء ونحو ذلك، وتكون المناداة عليها في مجامع الناس كالأسواق وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات، ولا ينادى عليها في المساجد، لأن المساجد لم تبن لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك. حاشية: رواه مسلم برقم 68 و500. انتهى. رابعا: إذا جاء طالبها فوصفها بما يطابق وصفها وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقيام صفتها مقام البينة واليمين، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة واليمين، ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل. أما إذا لم يقدر على وصفها فإنها لا تدفع إليه، لأنها أمانة في يده، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها. خامسا: إذا لم يأتي صاحبها بعد تعريفها حولا كاملا تكون ملكا لواجدها، ولكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها، بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت ووصفها ردها عليه إن كانت موجودة، أو رد بدلها إن لم تكن موجودة، لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها وليس ملكا مطلقا. سادسا: واختلف العلماء في لقطة الحرم، هل هي كلقطة الحل تملك بالتعريف بعد مضي الحول أو لا تملك مطلقا؟ فبعضهم يرى أنها تملك بذلك لعموم الأحاديث، وذهب الفريق الآخر إلى أنها لا تملك، بل يجب تعريفها دائما ولا يملكها، لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة المشرفة: ولا تحل لقطتها إلا لمعرف. حاشية: رواه البخاري برقم 49 و300 بعد الألف، ومسلم برقم 53 و300 بعد الألف، ولفظ البخاري لمنشد. انتهى. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. حاشية: في الفتاوى الكبرى في الجزء الرابع صفحة 55، وانظر في زاد المعاد في الجزء الثالث الصفحة 53 بعد 400 لابن القيم. انتهى. حيث قال: لا تملك بحال للنهي عنها، ويجب تعريفها أبدا، وهو ظاهر الخبر في النهي عنها. سابعا: من ترك حيوانا بفلات لانقطاعه بعجزه عن المشي أو عجز صاحبه عنه ملكه آخذه لخبر. من وجد دابة قد عجز أهلها عنها فسيبوها فأخذها فهي له، رواه أبو داود. حاشية: برقم 24 و500 بعد 3000، والبيهقي في الجزء السادس الصفحة 98 و100، والدار قطني في الجزء الثالث الصفحة 68، وعنه ابن الجوزي في التحقيق. انتهت الحاشية. ولأنها تركت رغبة عنها فأشبهت سائر ما ترك رغبة عنه، ومن أخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد في موضعه غيره فحكمه حكم اللقطة، لا يملكه بمجرد وجوده، بل لا بد من تعريفه، وبعد تعريفه يأخذ منه قدر حقه ويتصدق بالباقي. ثامنا: إذا وجد الصبي والسفيه لقطة فأخذها فإن وليه يقوم مقامه بتعريفها، ويلزمه أخذها منهما، لأنهما ليسا بأهل للأمانة والحفظ، فإن تركها في يديهما فتلفت ضمنها لأنه مضيع لها، فإذا عرفها وليهما فلم تعرف ولم يأتي لها أحد فهي لهما ملك مراعى، كما في حق الكبير والعاقل. تاسعا: لو أخذها من موضع ثم ردها فيه ضمنها، لأنها أمانة حصلت في يده، فلزمه حفظها كسائر الأمانات، وتركها تضيع لها. تنبيه: من هدي الإسلام في شأن اللقطة تدرك عنايته بالأموال وحفظها، وعنايته بحرمة مال المسلم وحفاظه عليه، وفي الجملة ندرك من ذلك كله حث الإسلام على التعاون على الخير. نسأل الله سبحانه أن يثبتنا جميعا على الإسلام ويتوفانا مسلمين.